بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. الرواية في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن جابر الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون به غيبة وحيرة تظل فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بدايات رسالته وهو في مكة بدأ يتحدث في شيء غريب قد يبدو للسامع في حينها أنه ليس هذا وقت هذا الحديث، وهو ماذا؟ بدأ يتحدث في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ووصايته وخلافته من بعده. وفي تلك الأيام أمير المؤمنين عمره مو أكثر من 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وآله في المدينة مستضعف هو وأصحابه، ولا يتوقع أصلا أن تكون له دولة ووضع حتى يوصي بخلافته إلى أحد، ما عنده شيء، هو وحده وأصحاب مستضعفون فقراء. يأتي في تلك الفترة في يوم الدار، الحديث مشهور ويروي حتى القوم في كتبهم، علماء العامة أيضا يرون هذه الرواية، يجمع بني هاشم حينما نزلت الآية الكريمة التي تقول أنذر عشيرتك الأقربين، جمعهم مشايخ بني هاشم وأولم لهم وليمة كما أمر علي بذلك، قال أولم لهم وليمة، وقام فيهم خاطبا وقال: جئتكم بأفضل ما جاء أحد به قومه، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم يقول: من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي؟ وهذا أمر غريب. هذا الغريب، في تلك الأيام كان النبي بلا دولة وبلا أتباع كثيرين، بل أتباع قليلين وفقراء ومستضعفين، يأتي ويعرض هذا العرض على مشايخ بني هاشم. هذا أمر كان مستغربا. خرج مشايخ بني هاشم يتضاحكون. في المرة الثالثة، طبعا هي 3 مرات، وضع يده على كتف علي بعد أن أجابه أمير المؤمنين، قال: يا رسول الله، أنا أفعل ذلك، أنا أؤازرك على هذا الأمر، على دعوتك. فوضع يده الشريف على كتف أمير المؤمنين وقال: أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. كان أمرا مستغربا. دعاهم إلى أن دعا بعضهم مثل أبي لهب إلى الضحك والاستهزاء. أقول هذا الأمر لا يؤثر، كونه مستغربا كونه عجيبا لا يؤثر في أهميته، بل يزيد من أهميته. هذا يؤكد أهمية ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الرسالة التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله، لأنه بدأ بالتبشير بتلك الولاية وتلك الخلافة وتلك الوصاية لابن عمه أمير المؤمنين منذ أوائل أيام الدعوة الإسلامية، وقبل أن يشد عودها، وقبل أن تكون هناك دولة أصلا. أقول الحال هو الحال، حينما يتحدث النبي صلى الله عليه وآله في تلك الأيام عن آخر الزمان، عن ولد يأتي في آخر الزمان من أبنائه، اسمه المهدي، اسمه اسمي كما يقول النبي، يحمل اسم النبي ويحمل كنية النبي، ويكون من ولد النبي. قد يكون نفس الاستغراب موجود، أنه في تلك الأيام النبي صلى الله عليه وآله هو في طور تأسيس دولته وفي بدايات أمره، وأين نحن من آخر الزمان؟ أين نحن من ظهور المهدي في آخر الزمان؟ أين النبي كان من هذه القضية؟ نقول هذا يزيد الأمر أهمية، كون النبي صلى الله عليه وآله يذكر المهدي ويذكر أوصافه ويذكر دوره في آخر الزمان، هذا مما يزيد من يقيننا بأحقية هذه المسألة وأهميتها. المهدي من ولدي لا من ولد غيري. لماذا؟ لأن بعض الدول التي جاءت كالدولة العباسية حاولت أن تحرف الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وآله في المهدي، تحرفها عن معناها الصحيح إلى معنى آخر، حتى أنهم طمحوا إلى أن يكون المهدي من بني العباس، وبعضهم قد ادعى ذلك. النبي يقول المهدي من ولدي لا من ولد غيري، لا من ولد غيري أبدا من العشائر والقبائل العربية. اسمه اسمي، يحمل نفس الاسم ويحمل نفس الكنية. ثم يقول ليس الأمر كذلك فقط هذا، بل هو أكثر من ذلك، أشبه الناس بي خلقا وخلقا. يعني إذا كنا نحن الآن في هذه الأزمنة أو الناس في آخر الزمان، تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى رؤيته وجهه وطلعته الرشيدة، وتشتاق إلى سماع كلامه وإلى التمتع بحديثه وأخلاقه. يقول لهم انتظروا ولدي سيأتي هو أشبه الناس بي خلقا وخلقا. من يريد أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويستمع إلى كلامه ويستمع إلى هداه، فلينتظر ظهور المهدي عليه السلام ويدعو له بالفرج وينظر إليه، فإنه هو بقية الله في الأرض وبقية آل رسول الله في الأرض. أشبه الناس بي خلقا وخلقا، يعني شكله يشبه النبي كشكل خارجي وبهاء ونور، وخلقا أيضا. تكون به غيبة وحيرة، يبتلى هذا الإمام بالغيبة والحيرة، غيبته وحيرة أتباعه. طبعا إذا غاب الإمام يكون أتباعه في حيرة، إلا أن يكونوا على موثق من إيمانهم ويقين من عقائدهم وبراهين كافية من وجوده واستمرار حياته، وإلا يتزلزلون. ولله الحمد نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام عندهم من البراهين على ولادته وعلى وجوده حيا إلى الآن وعلى إمامته وعلى أحواله في هذه الغيبة ما يكفي العاقل وما يكفي الطالب للحق. من يريد الحق يجده في الأدلة المبثوثة في كتبنا المختلفة. لكن الغيبة ستحصل بلا شك، وهذا أيضا من علامات أحقية هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك الأيام يذكر غيبته، ويذكر أن بعض الناس يقع في الحيرة لطول الغيبة، لأن الغيبة إذا طالت بعض الناس إيمانهم يتزلزل بسبب طول الغيبة، بسبب شدة المعاناة من الظالمين والملاحقة وشدة الأوضاع الإنسانية في كل الأرض، لا فقط على الشيعة بل كل البشرية معذبة تقريبا. بعضهم يصاب باليأس، أين هذا المرتجى والمرتقب؟ لماذا لا يظهر؟ ماذا ينتظر؟ هل ينتظر أكثر من هذا الظلم الذي نراه؟ هذا الظلم المنتشر في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ماذا ينتظر الإمام؟ بسبب هذا التساؤل وبسبب هذا الضعف في الإيمان قد يقع في الحيرة، وقد يقع بعضهم والعياذ بالله في الضلالة، قد يقع في الإنكار، يقول لا وجود للمهدي، لو كان لبان لو كان لظهر. هذا كله من ضعف الإيمان وضعف المراجعة للأدلة. أدلتنا الروايات الموجودة في هذه المسألة روايات نبوية ثابتة، لا فقط عن الشيعة بل ثابتة عن جميع المسلمين، كل المسلمين يذكرون عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث المهدي وكيف يظهر في آخر الزمان، فلا يمكن لمسلم أن يشك في ذلك. تكون به غيبة وحيرة، تضل فيها الأمم، كما ذكرنا بعض الأمم تضل تخرج عن الطريق، ثم فجأة ثم يقبل كالشهاب الثاقب. الشهاب الثاقب تشبيه النبي صلى الله عليه وآله الإمام المهدي بالشهاب الثاقب فيه نكات ينبغي أن نلتفت لها. أولا، الشهاب الثاقب يأتي فجأة، حينما تكون ليلا تنظر إلى السماء فجأة يظهر لك شهاب ثاقب، هذه الشهب التي تأتي من الغلاف، من خارج الغلاف الأرضي، غلاف الكرة الأرضية، تدخل إلى غلاف الكرة الأرضية فجأة فتشتعل فتبدو شهبا، فإذا يأتي فجأة كالشهاب الثاقب. ثم الشهاب الثاقب يأتي متوهجا سريعا جدا، سريعا جدا. الشهاب الثاقب يأتي فجأة ويدخل متوهجا وسريعا جدا، لا ليس ببطيء بل هو سريع نافذ كالشهاب الثاقب، يملأها عدلا وقسطا، يملأ هذه الأرض عدلا وقسطا. العدل المفقود بين الناس بسبب ظلم بعضهم لبعضهم الآخر، بسبب سوء توزيع الثروات، بسبب جور الظالمين على الضعفاء، بسبب تجبر بعض الدول على دول أخرى، تجبر بعض السلالات البشرية على سلالات أضعف، هذا كله، هذا الظلم الذي هو خروج عن العدل، الإمام صلوات الله عليه سيعالجه وسيرجع إلى كل ذي حق حقه، هذا هو العدل، سيجعل كل أمر في محله، سيجعل يرجع كل شيء في محله دون تقصير ودون قصور، فهو المعصوم المسدد من الله تبارك وتعالى. كما ملئت ظلما وجورا، كما هي الآن مملوءة ظلما وجورا في البر والبحر، الإمام سيملأها عدلا. وهذا شيء ينبغي أن نتأمل فيه قليلا، ينبغي أن نفكر فيه، كيف يستطيع الإمام هذا المسدد من الله عز وجل أن يصل إلى كل زاوية في الحياة وإلى كل فرد فرد من أخلاق من أفراد الخليقة فيعطيه حقه. تصورها أنت، تصور كل إنسان مظلوم في الأرض وهم مليارات البشر، الكل يقول أنا مظلوم، قد يكون هو مظلوم فعلا، وقد يكون مظلوم وظالم، وقد يكون ظالم فقط، لا ندري. المهم الإمام سيعالج كل هذه الحالات، هذا من المعاجز، من المعاجز التي ستظهر في آخر الزمان، أن الإمام صلوات الله عليه يملأها عدلا، ولا يبقى في الأرض نقطة تعاني من الظلم أو الجور، ولا يبقى إنسان يعاني من الظلم والجور، الكل يرتاح، الكل يقول وصلت إلى حقي وأعطيت حقي ولله الحمد، الكل سيقول ذلك ويشعر بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ذلك اليوم الذي نرى فيه إمامنا، نرى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ننظر إلى وجهه الكريم وطلعته الرشيدة فنرى فيه رسول الله وأخلاقه ونوره وبهاءه وجماله، وأن يعجل فرجه ويجعل لنا في تلك الأيام قدم صدق معه صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.